بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان التحذير من البدع ودعاتها، ألقاها فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الأحد 1437 للهجرة النبوية بمسجد جنادي مدخلي بقرية الركوبة بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا هيأ لنا هذه الفرصة للقاء بكم والتحدث إليكم فيما يعود علينا بالنفع العاجل والآجل. موضوعنا الذي سنتحدث إليكم فيه خطر فشو البدع والمنكرات، خطر فشو البدع والمنكرات على المجتمعات. الإنسان في هذه الحياة وجد لغاية عظمى، أوجده الله جل وعلا من العدم وغذاه بنعمه وسخر له كل ما في الأرض من متحرك وساكن ليستعين بنعم الله على طاعته، وركب فيهم العقول ليميزوا بها بين النافع والضار، وأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا حتى تقوم الحجة على المكلفين وحتى يعبد الله على بصيرة. فمن أخذ بالحق وعمل به وعاش عليه فقد وعده الله جل وعلا جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ولكن لا يسلم صاحب الخير من صاحب الشر، وهذه حكمة الله جل وعلا أن قدر الصراع بين الحق والباطل، الحق الذي يمثله أنبياؤه ورسله في دعوتهم إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، والجانب الآخر الشر الذي يمثله الشيطان وجنده، والعاقبة للتقوى وأهلها يوم أن تظهر الحقائق أمام العيون ويعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. البدعة ضد السنة، والبدعة كل شيء أحدث في دين الله لم يدل عليه دليل من كتاب أو سنة، سواء كانت قولية أو فعلية، وسواء كانت عقدية أو عملية. وأخطر البدع وأضرها على المجتمع، على الفرد والمجتمع، البدعة في المعتقد في الفكر، عندما يتحول الإنسان من العقل واتباع الحق والخضوع له وطلب الإعانة من الله جل وعلا والسير على منهج الكتاب والسنة وسلف الأمة، عندما يتحول الإنسان عن هذا المسار الصحيح فأول ما يضر نفسه، لأنه خرج عن الجادة. ولا يكفي هذا، لا يكفيه هو وقرينه الذي زين له ذلك، بل يجتهد في إقناع الآخرين، لأنه يرى نفسه على حق. ولهذا فإن صاحب المعصية يرجى له أن يتوب، لأنه يقترفها وهو يعلم أنه مخطئ، ولذلك تجده منكسر القلب، خاضعا متذللا أمام الله جل وعلا، ملؤه الحياء والخجل والوجل، لأنه يعلم بأنه عصى الله. ومنهم من جاد بنفسه في سبيل هذه التوبة من هذه المعصية، كما حصل من ماعز والغامدية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أما صاحب البدعة فهو يعتقد بأنه على حق، ولذلك يجادل ويناضل ويحاول أن يقنع الآخرين بأنه صاحب حق. هل ما يدعو إليه واعتقده وانقدح في ذهنه دل عليه شيء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان هذا فهو لم يبتدع، وإنما هو متبع، ولكن لا بد أن يكون بفهم السلف، لأن كثيرا من المبتدعة يؤولون النصوص، يؤولونها من معناها الصحيح إلى المعنى الذي يتوافق مع أهوائهم. أول آيات الأسماء والصفات، وأول الآيات الدالة على الأحكام في حق الكفار حملوها على أهل التوحيد. فصاحب البدعة شر على نفسه وعلى من حوله. وإذا انتشرت البدع وراج سوقها وكثر المنادون إليها والمتبنون لها كثر الشر، وبقدر ما تنتشر البدع تختفي السنن، لأن الله جل وعلا حكم في هذا الكون من عدم تعايش المتضادات في مكان واحد، بدءا بالقلب، فالقلب إذا كان فيه الحق طرد الباطل، إذا كان فيه التوحيد طرد الشرك، إذا كان فيه السنة طرد البدعة، وهكذا، والعكس بالعكس، إذا كان القلب مملوء بالشر طرد الخير، مملوء بالبدع المفسقة أو المكفرة طرد السنن، مملوء بالشرك والخرافات طرد التوحيد. فهذه البدع كثرتها في المجتمع تضر بالفرد والمجتمع، والسلامة من ذلك علاجها بالسنة، علاجها بالعلم، علاجها ببيان ضرر هذه البدع والرد على أهلها والتحذير منهم، حتى يكون المجتمع على بصيرة من أمره. وهذا واجب طلاب العلم، إذا علموا هذه البدعة فإنهم يجب عليهم أن يبينوها ويحذروا صاحبها وينصحوه ويعظوه ليرجع ويتوب، فإن أبى هجروه وحذروا منه، لأن الإسلام والسنة والمنهج أعظم قدرا من هذا الشخص المبتدع. ولا يلتفت إلى من يقول خذوا ما عند المبتدع من الخير واتركوا ما عنده من الشر. إذا لم يوجد إلا هذا المبتدع، فلأن تبقى في سلامة من بدعته ولو جهلت ما عنده من الخير خير لك من أن يصيبك خطره. وقد كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يأبون من مجالسة المبتدعين ولا يسمعون منهم. لما جاء إلى مجلس الإمام مالك مبتدع في الأسماء والصفات ينكرون اتصاف الله جل وعلا بصفاته العلى، سأله عن صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ هذا معلوم في اللغة العربية، الله جل وعلا ما خاطبنا بشيء لا نفهمه، خاطبنا بما تدركه عقولنا. فأطرق الإمام مالك رحمه الله حتى علته الرحضاء يعني العرق، ثم التفت إلى السائل وقال له الاستواء معلوم يعني نعلمه باللغة العربية، والكيف مجهول، احنا ما ندري كيف استوى الله، لا نقدر أن نكيف صفات الله جل وعلا، كيف يده، كيف قدمه، كيف عينه، كيف ذاته، كيف صفاته، ما نقدر نكيف. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. صاحب البدعة لا يسكت عنه، أولا رحمة به إن كان يريد الرحمة، ثانيا كف شره عن الناس. وأما أن يسكت عن أهل البدع يسرحون ويمرحون ويناهضون السنن ويبطلونها ويظهرون ما عندهم من الشر، فإن الشر يعم ويكثر الفساد بقدر ما تكثر البدع. فإذا فشت البدعة تعدى ضررها خطرها إلى غير المبتدع. ولهذا نجد العلماء الربانيين جنود السنة يناضلون ويدافعون عنها، يبينون للناس هذه البدعة ويحذرون منها ويحذرون من صاحبها. والردود من الواجبات التي يجب على طلاب العلم أن يعتنوا بها، لكن ليس عامة طلاب العلم، وإنما من كان عنده علم بهذه البدعة بالدليل من الكتاب والسنة وفهم السلف، يجب عليه أن يرد على صاحبه. والفقرة الثانية أيضا فشو المنكرات. المنكرات هو الشيء الذي تنكره العقول السليمة وتنكره النصوص الشرعية من كتاب وسنة، وذلك كانتشار الفساد في الأرض بالقتل، سفك الدماء، إفساد الأموال، وانتهاك الأعراض، وإخافة الناس، وتعطيل معائشهم وعباداتهم، هذه منكرات وهذه من الأمور التي كثرت في وقتنا الحاضر. يعتقد القائمون بها أنهم غيورون على الإسلام، ففسروا الإسلام بغير معناه الصحيح، كفروا بالكبيرة، وزعموا أن من ارتكب الكبيرة فهو كافر، حلال الدم والمال والعرض وداره دار حرب. ولهذا نجد هذه الفئات التي فسرت الإسلام أو فهمت الإسلام فهما معكوسا ليس على الفهم الصحيح. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، ولا يسلم مجتمع مسلم من الكبائر. ألم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كبائر؟ وجد فيه الخمر، وجد فيه القتل، وجد فيه الزنا، وجدت المعاصي، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب شارب الخمر، مدمن الخمر. كان فيه رجل يؤتى به فيجلد، فقال بعض القوم قبحه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فإذا فشت المنكرات في المجتمع واستساقها الذين قل نصيبهم من العلم، ساد الخوف وساد الدمار وساد الخراب وساد تعطيل المنافع، تعطيل العبادات، سفك الدماء، انتهاك الأعراض، قطع السبيل، إخافة الفرد والمجتمع. هذا يعني تتعطل حكمة الله من الكون في عمارته الأرض. ومن زعم أنه بهذا يجاهد فقد أساء الفهم وأخطأ الطريق. فالجهاد ليس بالقتل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية أوصى قائدها بأن ينزل بساحة القوم الذين يريد أن يدعوهم، ثم يقول له: ادعهم إلى إحدى ثلاث، فإلى أيتها أجابوك فخذ منهم وكف عنهم. دعهم إلى الإسلام، فإن قبلوا فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فخذ منهم الجزية، فإن أبوا فقاتلهم. هكذا تكون الدعوة، دعوة إلى الله جل وعلا، حتى يرغب في الإسلام من يريده. كان يؤتى بالرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فيحبسه في المسجد، ما يقول هذا رجل نجس اخرجوه من المسجد أو يقتله. كان تعامله حتى مع المشركين كتعامل الخوارج اليوم مع المسلمين. ليس يعني بهذا الشكل. هل كان تعامله مع المشرك كتعامل خوارج اليوم؟ حاشا وكلا، بل إنه كان فيه الرحمة. وقد جاء بأثال ثمامة بن أثال بعد أن أسره أصحابه، جاءوا به إليه فربطوه في سارية المسجد، وكان رجل يؤذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالكلام أو في التجارة أو نحو ذلك، فظفروا به فجاءوا به فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: لا شيء، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن ذي مروءة. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول، وما كان يريد منه أن ينتصر منه أو يريد أن يأخذ منه المال، يريد أن يسلم. كرر عليه السؤال يومين، وفي اليوم الثالث قال: أطلقوه، أطلقوه، مشرك وعنده يعني من الحقوق التي للمسلمين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوه. نعم، الرجل لما أطلق نظر إلى هذه المعاملة الفريدة، لأنه يقول: إن تقتل تقتل ذا دم، عندي دماء. فذهب إلى بستان واغتسل، ثم رجع وأعلن شهادته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: علموا أخاكم دينه. بهذا ينتشر الإسلام، بالعفو والتسامح والصفح. والله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم، يعني أن تناصروهم وأن تتولوهم وأن تؤاخوهم وتحبوهم. التعامل لابد يكون على ضوء الكتاب والسنة، لابد أن يكون بالحق حتى مع غير المسلم. هذا الذي يجب على كل مسلم. ألم يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وخرج منها قائلا: والله لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، وإنك لأحب البقاع إلى نفسي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خرجوا عنده أموال قريش، كفار قريش، ما قال: هذه أموال هؤلاء الكفار حلال أخذها ما لهم عندي أي حاجة، لا، صمموا على قتله غدرا، ومع ذلك يعاملهم بالعدل. طلب من علي بن أبي طالب أن يبات على فراشه، وقال له: رد الودائع التي عندي لقريش. وقام وخرج من بين أظهرهم وهو يتلو قول الله جل وعلا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فأصبحوا ينظرون إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم وعليه علي بن أبي طالب، شباب عندهم سيوف يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه، لكن الله أعمى أبصارهم. فرد علي رضي الله تعالى عنه الودائع التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لحق به. هذه معاملة الإسلام بالرحمة حتى للأعداء. لما اشتد أذى كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل وقال: يا محمد، هذا ملك، ملك الجبال يسلم عليك ويستأذنك، أرسله ربك يستأذنك في أهل مكة، فأمر فيهم بما شئت. فسلم عليه ملك الجبال وقال: يا محمد، إني رسول ربي إليك لتأمرني في أهل مكة بما شئت، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين جبلين عظيمين. قال: لا، بل أريد أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هذا الإسلام. أما من تبنى الفكر الضال وتبنى المظاهرات وتبنى الخروج وتبنى القتل وتبنى الإرهاب وتبنى سفك الدماء وقطع السبل، تعطيل المعايش، تعطيل العبادات، قتل الأطفال والنساء بدون حق، هدم المنازل على أهلها، هذه دعوة؟ هذا إسلام؟ الإسلام من هذا بريء، وأهله براء من أهل هذه الفتن وهذه القبائح وهذه الفظائع لم تكن من أخلاق المسلمين. الغدر ليس من خلق المسلم، والخيانة ليست من خلق المسلم. لهذا يقول الله جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يا أحبتي، هذه الأوقات ظهرت لنا رؤوس الفتن بكل لون، والذي يعني يدمي القلب ويحزنه أن يكون من أهل هذه البلاد من يستحسنها أو يرغب الانتماء إليها أو يحب أن ينضم إلى من هذا حاله، مضحيا بكل غال ونفيس، وفي مقدمة ذلك الدين والعقيدة. يذهب إلى قوم لا راية لهم ولا جماعة لهم، ودينهم أهواؤهم، الذي يهوون هو دينهم، فمن كان على هواهم فهو منهم وصاحبهم وأخوهم وصديقهم، ومن خالفهم في رأيهم قتلوه كائنا من كان. فيجب على العقلاء أن يفكروا، وأن ينتبه الإنسان لمن حوله ممن ليس عندهم تفكير في المآلات وفي العواقب. ما فيه مجتمع إلا وفيه عقلاء، والمسؤولية تقع عليه، تقع على المعلمين، تقع على طلاب العلم، تقع على ولاة الأمور، تقع على أعيان القبيلة، تقع على أئمة المساجد، تقع على كل من عنده غيرة على دينه وعلى عقيدته وعلى مجتمعه وعلى ولاة أمره، أن يكون ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الذي يجب على كل عاقل. وأما أن نقول هذه مسؤولية أهل الحزبة، هذه مسؤولية رجال الأمن، هذه مسؤولية الملك، هم مثلنا بشر وليسوا شمسا شارقة على كل جزء من هذا الوطن. لهم حاجات، يحتاجون النوم، يحتاجون الراحة، قد يطرأ عليهم التعب والإعياء. فيجب على كل مسلم أن ينصح لله في نفسه وفي ولده وفي أهله وفي جاره وفي زميله، حتى يكون هناك يعني تضافر لإحياء السنن وإماتة البدع والتضييق على أهل هذه الفتن. أما أن يترك يسرح ويمرح ويأخذ أبناءنا من بين أيدينا حتى يعود الابن إلى أهله، فأول ما يبدأ بأبيه وأمه كافرين، والكافر في نظره حلال الدم. هذه مصائب. هذه يجب على العاقل أن يحافظ على هذه النعمة، نعمة الدين ونعمة الأمن ونعمة الاستقرار، وأن يكون عنده ولاء وبراء، ولاء لولاة أمره الذين أوجب الله لهم السمع والطاعة، في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما أن يقول الإنسان الحال لا يعنيني، فهذا لا ينبغي بل لا يجوز. فنحمد الله جل وعلا أن رزقنا في هذا الوطن بولاة أمر أخذوا على أنفسهم تحكيم الكتاب والسنة ورعاية الأمن الذي هو نعمة، نعمة على الفرد والمجتمع، ولا يألون جهدا في متابعة أهل الإفساد من الذين استمرأوا سفك الدماء والتفجير أولا لأنفسهم ثم لإخوانهم. الدولة ليست يعني تارك الحبل على الغارب، بل إنها تعمل ليل نهار، ولولا توفيق الله جل وعلا ثم حرصها الدؤوب لما رأينا ما يضبط وما يعثر عليه، وهذا من توفيق الله عز وجل. هذا الفكر عن الإرهاب خطره عظيم على الفرد والمجتمع، والواجب في دفاعه ومقارعته ومصارعته في ذمة كل مسلم ومسلم يستطيع أن يدفع بما يجد من الحكمة، ولو بالكلمة ولو بالكتابة ولو بالرسالة. اتقوا الله ما استطعتم، هذه مسؤولية الجميع. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا أمننا، وأن يوفق ولاة أمرنا، ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعينهم على القيام بالمهمة المنوطة بهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يوفق رجال الأمن، وأن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظه، وأن يكلأه برعايته، وأن يشد أزره بولي عهده وولي ولي العهد، وأن يحفظ علماءنا ورجال أمننا، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا، وأن يحفظ علينا هذه النعمة التي يجب علينا أن نحافظ عليها حتى لا نكون مثل غيرنا ممن فقدوها. وبالله التوفيق. وهذا سؤال من طلابنا الذين عرفناهم بالحق وبطلب العلم وبالسلفية، سائل يقول من فرنسا: السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا أحسن الله إليكم، كما يعلم فقد قام بعض الأشخاص الذين ينتسبون للإسلام بعمليات انتحارية في العاصمة الفرنسية باريس، الشيء الذي أسفر عن 129 قتيل و352 مصاب، وقد قامت فرقة داعش الخارجية بتبني هذه العملية. نرجو من فضيلتكم توضيح موقف الإسلام من مثل هذه الأفعال. وما نصيحتكم للمسلمين عامة وللفرنسيين منهم خاصة؟ وهل لطلاب العلم دور في توعية الناس؟ وما السبيل إلى ذلك؟ بارك الله فيكم. والإجابة على هذا السؤال قد أشرنا إلى شيء منه في الكلمة، ولا مانع من توضيح دور العلماء في مثل هذه الفتن، وأن هذه العمليات الانتحارية لا يقرها دين ولا يرضاها عاقل فضلا عن مسلم، وإلا فما ذنب الأطفال والنساء والذين لا ناقة لهم ولا جمل في السياسة؟ هؤلاء الخوارج يزعمون أنهم دعاة إلى الإسلام، وهذه وسيلة اتخذوها ليبرروا موقفهم. هؤلاء هواة مناصب وطلاب كراسي حكم، ليسوا دعاة إلى الله عز وجل. الداعي إلى الله عز وجل يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يمر ببعض أصحابه وهو يعذب فيقول: صبرا آل ياسر. ما أمر باغتيال أحد ولا أمر بقتل أحد، وإنما بقي صابرا محتسبا حتى تمكن من القوة التي أزال بها الشر بدون أن يترتب على ذلك مفاسد. فهؤلاء الذين يتصيدون الناس حتى المصلين في مساجدهم وحتى الحجاج في المشاعر المقدسة، فما بالك بالمجتمعات الأخرى كالأسواق والحدائق ودور التجمعات البشرية؟ لماذا يعملون هذه الأعمال؟ هل يحققون بهذا نصرا للإسلام ولا خذلانا؟ لا يحققون بذلك إلا ما في أنفسهم من الرغبة لسفك الدماء وإخافة الناس، ولعلهم يظنون أن الناس يخضعون لهم ويقولون لهم سمعا وطاعة، من هذا شأنه هذا دأبه، لو لم يبقى من أهل الحق إلا واحد واستطاع أن يقتل منهم من قتل فإنه لا يمكن أن يخضع لهم. فنقول لمن ابتلوا بهذه الفئة الضالة الخارجة على أمن الأوطان سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، لا يجوز للإنسان أن يقتل شخصا ليس له عنده حق ولم يكن له دليل على إباحة دمه. الله جل وعلا جعل للإسلام نظاما، فالذين في وطنهم على دينهم غير الإسلام من المسلمين عندهم، فالذي يسيء إليهم لا يسيء إليهم فحسب بل يسيء إلى المسلمين الذين عندهم، لأن الذي ينتمي إلى دينك لا بد أن ينال مما ناله هذا المؤذي. وهم يقولون بأن المسلمين بهذا الشكل لا بد أن ننتبه لهم، والله جل وعلا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال ليس هذا غريبا منهم، فقد عملوه في مساجد المسلمين في الركع السجود، ولا نقول هذا بأنه يجوز في دور السينما في مجتمعات غير المسلمين، هذا لا يكره إنسان مؤمن يرى بأن الغير يجب أن يعامل بمعاملة الإسلام والحق. فمن ابتلوا بهذه الفتنة فيصبروا كما صبر غيرهم، والذين تورطوا في هذه القضية منهم من قد أفضى إلى عمله وسيلقى الجزاء الذي يعده الله جل وعلا للمعتدي على حقوق الآخرين، لأن الإنسان له الحق أن يأمن في وطنه، أن يأمن في بيته، أن يأمن في دكانه، أن يأمن في سوقه، أن يأمن في مجتمعه. لا يجوز يعني إيذاء الناس بدون حق لهذا الشخص. وربما يقول هذا مجازاة أو مكافأة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل غير المحارب إذا كان محاربا في المعركة، أما إنسان مواطن في بلده لم يحمل عليك السلاح ولم يأتيك ولم تجده تذهب تقتل أناس ما لهم في هذا الأمر لا صغيرة ولا كبيرة، هذا غدر وهذه خيانة. ليست من الإسلام، والإسلام منها بريء، والمسلمون من هذا العمل براء. وسيلقون، ستلقى هذه الفئة التي جندت نفسها في هذا العمل الذي أخل بالأمن في معظم الأوطان التي يطوفون فيها، سيلقون جزاءهم عند الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى ينصف المظلوم من الظالم، وإن كان المظلوم غير مسلم، وإن كان الظالم مسلما، على القنطرة، وهو مكان بين الجنة والنار، إذا حوسبوا ونقوا وأمر كل قوم بالذهاب إلى منازلهم، يوقف أهل الظلم الذين ظلموا غيرهم يوقفون على القنطرة، فيأخذ كل مظلوم حقه ممن ظلمه. ولهذا جاء في الحديث: ما من إنسان يقتل ظلما إلا حمل رأسه يوم القيامة وجاء إلى الله وقال: يا رب سل فلانا فيما قتلني. فكيف يكون جواب هؤلاء القوم؟ ماذا سيقولون؟ قتلناهم لأنهم قاتلونا، النساء يقاتلون، الأطفال يقاتلون، الناس في معائشهم وفي أوطانهم يقاتلون. لا بد لكل عمل من سؤال، ولا بد لكل سؤال من جواب. هذه الأعمال الإرهابية وهذه النعرات الخارجية ليست من الإسلام، وليست من أخلاق المسلمين، والإسلام والمسلمون براء من هذا العمل. ونسأل الله جل وعلا أن يمكن كل من ظلم من هؤلاء الظلم الخوارج، أن يمكن منهم، وأن يأخذ على أيديهم، وأن يدفع شرهم عن عامة الناس مسلمهم وكافرهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفق طلاب العلم لسلوك الطريق الصحيح. ومثل هذه المسائل الإرهابية، هذه الجنايات وهذه الاعتداءات، لا ينبغي لطالب العلم أن يبررها أو يمررها ويقول: هؤلاء لا حق لهم، ولا حقنا لدمائهم، وأموالهم حلال. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تستحل مال الغير حتى وإن كان غير مسلم، ولا يجوز أن تستحل عرضه وإن كان غير مسلم، لا يجوز أن تتعامل معه بالغش، تقول هذا لا أمانة له. أبدا، يجب أن تعامله كما تعامل المسلم، وبهذا ينتشر الدين. فالناس في الحقوق الاجتماعية والحقوق الإنسانية، لكل إنسان حرم ولكل إنسان حق، لا يجوز الاعتداء عليه. لا يحل لإنسان أن ينصب نفسه مشرعا أو منتقما أو مؤدبا أو أبدا. فهؤلاء، هذه الفئة الضالة، هذه الفئة الباغية، هذه الفئة الخارجة، والتي تبنت هذا الموضوع إن كان صدقا فهذا لا يرفع قدرهم، بل يحط قدرهم. الذي يفسد في الأرض بعد إصلاحها هذا ليس بمصلح، وليس بمرغوب ولا محبوب عند الآخرين، فيبغضه المسلم وغير المسلم، لأنه لم يتعامل بالحق حتى مع أبناء ملته ودينه، فالغير من باب أولى. نسأل الله جل وعلا أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يقضي الله على شرورهم، وأن يوفق القائمين على أمن العباد في الدول المسلمة وغير المسلمة، أن يعينهم على استئصال هذا الفكر الخبيث المنحرف، وكل مسؤول عن شؤون وطنه وأمته. وأما الإسلام فإنه بريء من هذه الأعمال وهذه الخيانة وهذا الغدر الذي تتبناه فرقة الخوارج، سواء كانت دواعش أو كانت رافضة أو كانت شيعة أو كانت نصيرية، أي ملة من الملل تنتمي إلى الإسلام وتعمل هذا العمل فالإسلام منه بريء والمسلمون منه براء. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا، بلاد التوحيد، بلاد الحرمين الشريفين، ويحفظ ولاة أمرنا وعلى رأسهم ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي وفقه الله لمقارعة ومحاربة هذا الفكر في فئة الشيعة التي خرجت على الشرعية في بلد مسلم وقتلت وأفسدت ولا تزال إلى الآن. وفقه الله جل وعلا للقيام بمناهضة هذا الفكر ومحاصرته في عقر داره. ونسأل الله أن يكلل جهوده بالنصر المؤزر والظفر لهذه البلاد ولليمن الشقيق الذي اعتدت عليه هذه الفئة الباغية الخارجة، فئة الشيعة الحوثيون ومن وراءهم من الرافضة الذين يمدونهم بالفكر والمال وكل شيء. ولولا أن الله جل وعلا وفق هذه الدولة المباركة ودول مجلس التعاون فحاصرت هذه القضية في بدايتها لكان انتشر شرهم إلى غير الوطن الذي خرجوا فيه، وهذا أمر أراده الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة الأمر من الدول المسلمة على محاربة هذا الفكر والقضاء عليه والتقليل من خطره، إنه جواد كريم. كما نسأله جل وعلا أن يوفق طلاب العلم أن يكونوا عونا لأممهم ومجتمعاتهم فيبين لهم السنة ويبين لهم فضلها ويحذروهم من البدعة ويبين لهم خطرها ويحذر من المبتدعة ويحذر من أهل الفكر الضال، يحذر طلاب العلم من مجالسة المبتدعة والركون إليهم ومصادقتهم ومودتهم. فصاحب البدعة كالجمل الأجرب، هو مريض ويمرض غيره بانتقال مرضه. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يوفق طلاب العلم في كل مكان إلى الحق وإلى العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وأن يبين للناس أن مثل هذه الأعمال ليست من أخلاق الإسلام ولا المسلمين، ويصبر ويحتسب إن حصل هناك تضييق في الإجراءات الرسمية في تلك الدول التي قد تعذر بهذه الإجراءات، ومن تلك الإجراءات قد يفتش الإنسان، يعني لا يترك حتى يمر عليه الجهاز الذي يكشف داخله. هذه مصيبة، هذه مصيبة تعم. ونسأل الله جل وعلا أن يجازي من تسبب في التضييق على المسلمين في أي دولة من دول العالم، أن يجزيه ما يستحقه من الجزاء على إلحاق الأذى بالمؤمنين بغير ما اكتسبوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خير.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.